قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا فيكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة اليوم نسلطها الأضواء على شأن من شؤون إيران والمرتبطة في القضية الأحوازية التي تحتلها هذه الدولة الفارسية. يشاركنا اليوم الأستاذ طارق النبوي، وهو إعلامي مصري معروف ومتخصص في الشأن الإيراني، ليسلط لنا الأضواء حول قضية التعتيم الإعلامي أو كيفية التعامل الإيراني مع قضية كحجم قضية الأحواز. أستاذ طارق أحييك.
أهلا بك تخيل.
أستاذ طارق، يعني أكيد لك معرفة واسعة في الشأن الإعلامي وكيفية تمكن دولة أو أجهزة في تعتيم على شعب يتجاوز تعداده 10 مليون. الأمر غريب، لكن يا ريت توضح لنا ولمشاهدينا الكرام كيف يستطيع نظام أن يخفي قضية بهذه الحجم، بحجم القضية الأحوازية.
يعني في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا أستاذ خالد، وهي التعتيم الإعلامي. لو بدأنا بتصنيف الإعلام في الدول العالم الثالث أو الدول المستعمرة لبعض المناطق الخاصة بالدول العربية، بنقسم الإعلام كآلة حربية. لو اتكلمنا على الدبابة، اتكلمنا على الصاروخ، اتكلمنا على القوة النووية، حتى الإعلام أقوى فتكا من هذه الأسلحة الحربية. لماذا أقوى فتكا؟ في البداية يا أستاذ خالد اسمح لي أوجه نظر حضرتك ونظر السادة المشاهدين لجزئية مهمة جدا. أنت تعتم على فكر وعلى ثقافة وعلى جذور وعلى أساس من القيم والمبادئ والأخلاق ومعرفة الأرض وهويتها وثقافتها. عندما يحتل أي مستعمر أي دولة، يبدأ بمفكريها ومثقفيها، ويبدأ أيضا بالتراث بتاعها. لو جينا لقضية الأحواز اللي هي نحن بصدد الحوار عنها، كيف تعاملت الدولة الفارسية مع هذه القضية بشكل أو بآخر؟ بدأت في البداية منذ سنة 1925، وهو الاحتلال الفارسي لمنطقة الأحواز. بدأ الاحتلال، يعني كيف بدأ الاحتلال؟ أولا القبض على الشيخ خزعل الكعبي، في وهو كان يمكن ربما كان يحتفل ببعض رموز النظام الإيراني في هذا الوقت تحديدا، وتم تكليف خطة للقبض على الشيخ خزعل والقبض عليه هو وأبنائه بعد منتصف الليل تقريبا. وفي ثاني أيام القبض عليه وبعد وجوده في طهران، بعد كده تم استعمار الأحواز بشكلها. في البداية عملت إيه الدولة الفارسية؟ بدأت بطمس هويات الأحواز بكل ما فيها، بدأت من اللغة العربية، منع حتى تسمية الأحوازيين بالأسماء العربية، وأضغط عليها اللغة الأولى وهي اللغة الفارسية. أدي لحضرتك مثال هنا على مصر، حينما استعمرت فرنسا مصر، ماذا حدث بعد دخول نابليون إلى مصر؟ حدث الآتي: جمع شيوخ الأزهر وجمع المثقفين والمفكرين وجلس معهم وبدأ بتغيير اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية، هي اللغة الأولى. حينها انتفض المصريون ورفض شيوخ الأزهر، وكانت المكاتبات كلها باللغة العربية. تعال نتحدث أيضا على الشأن القريب شوية، يعني نتكلم على إسرائيل مثلا، حينما احتلت مصر، وبعد احتلالها إلى مصر بعد كده معاهدة السلام اللي تم فيها، كان من هناك رفض المصريين للتطبيع الإسرائيلي المصري. هنا الأمثلة كثيرة في الدول العربية، ولكن دعنا نتحدث في الشأن الأحوازي. النهاردة نحن نتحدث
ركزنا عن الموضوع الاستلاب الثقافي أو استهداف الثقافة والهوية. هذا يعني ضمن إطار ما أتيت به من أمثلة. ولكن لا ننسى أن إيران تنهج نهجا عالم ثالثيا تقليديا متخلفا رجعيا في احتلالها لهذا الجزء. إذن مسألة يبدو في توافق على مسألة استهداف الهوية ومحاولة ذوبان أو إصهار
ده بلا شك، ده الطريق الأساسي والرئيسي الذي يسلكه أي مستعمر اتجاه نعم. أي دولة نعم. تعال نتحدث لماذا استعمرت إيران هذه المنطقة تحديدا نعم. نحن نتحدث عن منطقة غنية بالثروات والزراعة نعم. نتحدث عن 95% من بترول إيران بيأتي من هذه المنطقة صحيح. نتحدث عن 90% المصدر الثاني بعد قطر من هذه المنطقة، نتحدث 40% من البذور والحاصلات الزراعية من هذه المنطقة، نحن نتحدث عن ثروات كبيرة. هناك حروب تقام بين الدول أستاذ خالد عشان بئر مياه، ما بالك بهذه الثروات الكثيرة التي تجنيها الدولة الفارسية من هذه المنطقة تحديدا. نعم. نحن نتحدث عن 10 ملايين شخص أو 10 ملايين نسمة يسكنون ويقبعون في هذه المنطقة. نعم. النهاردة لما نيجي نشوف أسس الاستعمار، هناك مستعمرات إيرانية فارسية داخل المدينة الأحوازية. نحن نعم. نتحدث كمان فيما سبق عن ما هي تسمية الأحواز، هي الحوزة أو الملكية أو الضيعة. ده إن دل على شيء يدل على كمية الأراضي التي كان يقطنونها هذه القبائل والعشائر فسميت بهذا الاسم. ده إن دل على شيء يدل على هويات القبائل العربية التي كانت تسكن في هذه المنطقة وما تزال. هنا نروح للعبة الإعلامية اللي أنا جاي بصدد الحديث عنها، اللعبة الإعلامية. حتى يا أخي أمريكا بتدار العالم كله بالإعلام الأمريكي.
صحيح.
النهاردة ما نقدرش نتكلم، أنا لما أجي أقول لك خبر على شاشات التلفزيون الخبر دوت ربما يكون 50% صحيح و 50% اجتهادي من الشخص الذي يلقي الخبر عليه. ماذا تأثير هذا الخبر على نوعية أو كمية من الناس التي تشاهد هذا الخبر؟ التأثير على حسب مصداقية القناة أو على حسب مصداقية هذا الشخص التأثير بيصل إلى 90%. يعني ما بالك أن نعمل تعتيم سياسي وثقافي واجتماعي وطمس هويات لبلد أو منطقة مستعمرة بهذه السهولة. فبالتالي هناك كمان أنا يعني هناك أيضا جزئية معينة عايز أتكلم مع حضرتك فيها، وهي ما هو رد فعل الشعب الأحوازي نعم. تجاه هذه الممارسات؟
هل خضع رغم أن ما تحدث في مسألة العولمة
هذا ليس عذرا نعم. أستاذ خالد اسمح لي، هناك قضية وهناك مطالب. دائما ما مقولة ما ضاع حق وراءه مطالب.
جميل.
نحن نتحدث نعم. الآن عن العالم الافتراضي، نتحدث نعم. الآن عن عالم التكنولوجيا التي تقرب الناس بعضهم ببعض نعم. لو تحدثنا في الشأن الحاضر نحن نتحدث عن ثورة 25 يناير نعم. الثورة المصرية المجيدة، ما هي كانت البداية؟ هي هذا الجهاز وهذا
صحيح.
الموقع
صحيح.
وهو تجمع الناس وإبداء أرائهم. لو تحدثنا عن ثورة تونس هناك كان تعتيما إعلاميا قويا لدرجة أنك لا تقدر أن تصور بالكاميرا بتاعة الموبايل الخاص بتاعك في الشارع إلا إذا أخذت تصريح من السلطات التونسية. هناك أيضا تغيير في الشرق الأوسط وفي الدول العربية، نحن الآن بصدد لعبة الدومينوز اللي هي بترصهم قدام بعض فبتوقع واحدة كل الدول أو كل الأنظمة.
أستاذ طارق أنت جبت يعني موضوع مثال تونس والمنع الرسمي والقانوني الإعلامي في الأحواز يعني
هناك منع استعماري،
منع يعني بمجرد التقاط صورة لا يعني فقط أنه يسجن، لا يعني هناك أخبار مؤكدة عن أن الذي يتم القبض عليه لا يعرف مكانه. يعني الموضوع أخذ أبعاد إرهابية يعني على كل المستويات.
أنت تحدثني أستاذ خالد عن دولة، عن مستعمر، لا تحدثني عن شعب يعيش ضد النظام أو نظام ضد
رغم
شعب.
كل هذا رغم كل هذا، وأعتقد الآن الثورة التكنولوجية التي يعني في قنوات إعلامية منها قناة صفا وقنوات عربية قامت بدور بارز في إظهار القضية وأعطاها أولوية حقها من لكن المسألة أن الشعب العربي الأحوازي رغم هذا التعتيم، رغم استطاع أن يعني يستفيد ويستثمر الفضائيات، النت، ورغم أن أيضا هناك قوانين جائرة في هذا المجال، استطاع أن يوصل صوته. ففي 2005 على سبيل المثال كانت هناك انتفاضة عارمة،
هي دي الانتفاضة اللي كانت بداية بمعرفة العالم العربي أو العالم الخارجي، بمعرفة قضية الأحواز. يعني ربما نحن نتحدث عن 80 من الأعوام، 80 سنة محتلة هذه الأرض، ولكن لم نسمع عنها أو لم يسمع عنها الكثير من المهتمين. لو قارناها بقضية الفلسطينية، نحن نتحدث عن القضية الفلسطينية تقريبا بشكل يومي، وما يحدث من مجازر من الإسرائيليين والصهاينة، هناك أيضا ما يحدث من الشأن الدولة الفارسية ضد الأحواز.
أستاذ طارق، أنا استميحك عذرا، معنا الدكتور سعد الزنط على الهاتف، وهو الخبير الاستراتيجي ومدير مركز دراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، ليشارك معنا في هذه الحلقة. وحييك دكتور سعد.
أهلا بيك وبضيفك الكريم وبالشعب الأحوازي وبصوته في مصر. أهلا بيك.
تحياتي ليك يا دكتور سعد.
أهلا بيك يا دكتور.
دكتور سعد، يعني كان يتحدث الأستاذ طارق النبوي، رغم هذه الثورة التكنولوجية وبناء على تخصصه في المجال الإعلامي، ما يزال التعتيم يعني هائل على القضية الأحوازية. هناك احتجاجات تقوم، يعني في الأخبار التي أكدتها مصادر مطلعة من الداخل، تم اعتقال خلال أسبوعين الماضيين أكثر من 525 إنسان. فكيف نستطيع أن نكسر هذا التعتيم دكتور سعد؟
هو الحقيقة عشان نكون أكثر صراحة، هو ليس هناك تعتيم بقدر ما هو عدم إمكانية أو استطاعة الإخوة في الأحواز أو أبنائهم في الخارج زي حضرتك وكثير من الشباب، أو زي بعض قادة الفكر المتعاطفين مع هذه القضية أو المؤمنين بهذه القضية. يجب أن نصل إلى الناس. فالتعتيم سابقة، ولكن النهاردة وسائل الاتصال وآليات الاتصال الجديدة هي قوة ناعمة يمكن تسخيرها واستخدامها في الوصول لكل من يعرف اللغة العربية أو غير العربية. صحيح. بالتعريف بقضية الأحوال. والحقيقة زي ما قال الأخطار سمعته أن ربما أن هذه القضية تم تغييبها، لأنها مش موجودة على أجندة القضايا العربية المهمة.
صحيح.
ولذلك أنا شايف أن هو يجب على الجميع، سواء أنتوا كشباب مؤمن بقضيتكم، محاولة الحقيقة حشد أكبر عدد ممكن من شباب العالم العربي، لأن الأنظمة، أنا أعتقد أن الأنظمة لن تساعد كثير، لأن الأنظمة أعتقد أن هي الذاكرة التاريخية عندها وأدبات التاريخ لا يتم الاطلاع عليها، فتحاولوا قدر الإمكان تجنيد أكبر عدد ممكن أو حتى أكبر عدد ممكن من الشباب العربي الواعي الجديد وتعريفه بالقضية. وأعتقد أن أنتم الحقيقة قطعتوا شوط خلال السنوات الأخيرة جيد ومقبول.
يعني دكتور سعد، اسمح لي استاذ خالد، عندي سؤال لحضرتك وانت متخصص في اخلاقيات الاتصال. يعني نحن نتحدث بصدد قضية ربما تكون غائبة زي ما حضرتك تفضلت في البداية عن كثير من شباب الشعب العربي، وهو لا يعلم ما هي الأحواز بشكل مباشر. دكتور سعد، يعني في رأي حضرتك مدى تأثير التكنولوجيا على هذه القضية، خاصة أن السيد أوكامبو وهو المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، يعني عندما قابله وفد من الأحوازيين طلب منهم تقدم برفع قضية في هذا الشأن حتى يعلم بها العالم أجمع. تعليق حضرتك فندم على هذه اللغة.
شوف، احنا يجب ان احنا برضو نعترف بشيء، ان الأوكامبو او ما وراء أوكامبو سواء كانت محكمة الدولية او مجلس الامن صاحب القرار او حتى الدول الغربية وبما فيها امريكا، النهاردة هم بيتحركوا تبعا لمصلحتهم. واعتقد ان الفترة الحالية فترة مناسبة جدا للتحرك بهذه القضية. البيئة مناسبة جدا سواء كانت الإقليمية أو الدولية لإعطاء هذه القضية أولوية. احنا عندنا النهاردة العالم كله خاصة العالم الغربي يبحث عن أليات للضغط على إيران إذا كان صادقا فيما يقول أو في توجهه أو حسب ما نرى يبحث عن أليات للضغط. أعتقد أن قضية الأحواز هي قضية تطرح للضغط الشديد على إيران، وزي ما احنا نعرف الأحواز كما درسنا في التاريخ ونؤكد على ما سمع الأخوة كل الناطقين باللغة العربية أن الأحواز أول مملكة عربية في العصر الحديث يتم احتلالها من قبل إيران، زي ما احنا عارفين كان بيحكمها الشيخ هذا الكعبي وشيخ عربي. أن الأحواز فيها ما يقرب من 10 مليون إنسان من أصول عربية وأصول أخرى، ولكن الأغلبية للأصول العربية. أن إيران أن الأحواز تمثل يعني نقطة أو موقع استراتيجي هام جدا سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي لإيران. ومن هنا أنا بقول إن احنا إذا تمكننا من الإيصال بصوت الأحواز سواء لكامبو أو لمجلس الأمن أو للدول الغربية، لفت نظر الدول الغربية عشان تعرف خصوصا أمريكا ما يهمهاش كتير اللي بيحصل في الأحواز، هو يهمها مدى إدارة أزمة الأحواز والاستفادة منها. وده محتاج لحاجات كتير الحقيقة، محتاج للتكنولوجيا الحديثة زي ما حضرتك بتقول، سواء النت أو الفيسبوك أو أي كان والفضائيات، دي كلها عوامل. لكن يجب الضغط على بعض الأنظمة العربية المستفيدة من إطارة هذه القضية، ولا سيما مصر والسعودية، والسعودية بالذات أو الخليج عموما، يجب أن هو يصعد هذه القضية في أجندته السياسية والضغط بها على الدول الغربية لتعمل على الضغط على إيران. ولكن يجب أن احنا نعي الفرق بين أن الغرب سوف يضغط على إيران لمصلحته، لكن في نفس الوقت لا يجب أن يغيب عن نظر الغرب أنه لو ضغط لمصلحته فلا يجب أن يكون ذلك منأى عن تقديم مصلحة الأحوازيين. هذا شعب من حقه أن يعيش، هذا شعب من حقه أن هو يشعر بالحرية والاستقلال، وخاصة أن النتيجة لا يتلاقى إطلاقا ولن يتلاقى إطلاقا مع النتيجة الفردية.
أنا عايز أضيف على يعني كلام دكتور سعد في جزئية خاصة بالتوقيت تحديدا، وهو وضع يده على النقطة الهامة والفارقة في تحديد مصير الشعب الأحوازي في هذا الوقت تحديدا. نحن نستمع إلى تغييرات للأنظمة العربية بشكل كبير وبشكل مباشر، أمريكا نفسها ممزقة داخليا أو سياسيا حتى في النظر لكيفية التعامل مع الشعوب العربية، هل تتعامل مع أنظمة أم تتعامل مع شعوب، هل الأنظمة التي ستأتي فيما بعد هي أنظمة ستنفذ سياسات أمريكية كما كان يحكمونها فيما قبل أم لا. هناك برضو بعض ظهور المشكلات، يعني نحن نتحدث عن 10 ملايين نسمة يسكنون في هذه المنطقة وهي الأحواز، نتحدث عن 30 مليون نسمة من الأذربيجان الذين يسكنون في هذه المنطقة. وهم يعني دعني أذهب أيضا إلى ملف غاية في الأهمية وهو الملف الطائفي، الشيعة والسنة. نحن نتحدث عن الأحواز 10 مليون من السنة وأيضا الأذربيجان وهم أكثر من 30 مليون، يعني بنتحدث عن 40 مليون، يعني نصف الشعب الإيراني عندما ينتقد هذا الشعب.
هناك 70%، هذه إحصائيات
يعني
رسمية
يعني
إيرانية.
إذا تحدثنا عن ثورة 25 يناير في مصر، فأنت تتحدث عن ما نزل بالشارع أكثر من 5 أو 6 ملايين، فما بالك بأربعين مليون داخل الشأن الإيراني ينتفضون لرجوع الحقوق إلى أصحابها. أستاذ خالد، يعني أنت سألتني في البداية سؤالا، يعني إذا كنا نشكر الدكتور سعد أو إذا كان موجود معنا له تعليق، يعني أنت سألتني، انتهلت سؤالك. سألتني في البداية ما هو الدور الذي على شعب الأحواز.
الدكتور معنا ما يزال معنا.
الدكتور سعد، يعني أرجو من حضرتك تعليقك على النقطة دي.
حضرتك أصبت نقطتين مهمتين جدا. النقطة الأولانية هي موضوع هل احنا على الأنظمة أم الشعوب اللي هنركز عليها أو التي يجب أن تطلب المسؤولية. شوف القضية في مهديها، يجب أنك أنت يجب أن لا نخير أنفسنا ما بين الجنة والنار. احنا النهاردة بنقول ان العملية عملية تراكمية، نركز مع الشعوب العربية، نركز مع فئات داخل الشعوب العربية، نركز مع الأنظمة سواء الحالية أو اللي جاية. كل لبنة أنت بتحطها هي لبنة في الصعود، في أساس إقامة الدولة الأحوازية. فالتركيز يجب أن يكون مع الجميع سواء كانت أنظمة أو كانت شعوب، وأيا كانت عربية أو غير عربية، حتى داخل الدولة الفارسية ذاتها، لأن هناك ناس لديها فكر ورؤية وقناعة بأن بحقوق الإنسان دي جزئية. جزئية ثانية مسألة السنة والشيعة، أنا لا يجب أن احنا نطيل الحوار حوالين
الشأن الطائفي
الخلاف العقائدي، احنا خلينا في الجزء السياسي. الجزء السياسي سواء كانوا بلوشستان ولا أذربيجان ولا كردستان ولا تركمانستان ولا أحواز، احنا بنبحث في جزئية سياسية. هذا حق مشروع ولا مش مشروع؟ أعتقد أنها القضية العربية الأولى بالتمسك والأولى بالحديث حولها، قضية ربما تكون أوضح في ملامحها وأصولها وأساسها التاريخي والجغرافي والسياسي وكل من كل الأوضح من أي قضية عربية أخرى نتبناها. القضية الفلسطينية الحقيقة أضاعها أصحابها كما نعلم، وأعتقد أن الموضوع في نوع من الانتكاسة. هذه قضية وليدة النهاردة، وإن كان عمرها أطول من 80 سنة أو 85 سنة، لكن هي القضية الأكثر وضوحا والمؤهلة حاليا. إن تمسكنا بها كورقة ضغط شديدة على الأنظمة العربية وعلى وللغرب للضغط بها على إيران، أعتقد إن احنا سنحقق، لن نحقق كل شيء في خلال سنوات قليلة، ولكن البناء سيستمر. ودائما اللبنة الناجحة فوق لبنة ناجحة تصنع بناء صلبا ناجحا.
نعم، شكرا لك دكتور سعد على هذه المشاركة والتوضيح الهام جدا. وفقط التوضيح أن هناك 70% من المكون للدولة الإيرانية تمثلها أو تكونها شعوب غير فارسية، أذربيجان، آذرين، والقومية الكردية والعربية والبلوشية والتركمانية.
أنا قصدت هنا أستاذ خالد أن أنا أذكر هذا الرقم حينما يتم عمل اتصال ويتم نشر القضية الأحوازية في الداخل بشكل كبير، لأنه هناك تعتيم إعلامي داخل البلاد الفارسية أو داخل إيران تحديدا، وهو تعتيم مقصود وطمس هويات وفقد للتراث الأحوازي. حتى يعني من المتابع للشأن التاريخي تم هدم جميع قصور الشيخ
كان آخرها قبل حوالي شهور قليلة.
قبل شهور. لماذا يتم الإيرانيون بهذه النقطة تحديدا؟ لماذا يتم أي مستعمر لدخوله أي دولة عربية وهو طمس هوياته بالمرة ودخول؟ يا أخي تعال نستمع إلى إسرائيل، والدكتور سعد ذكر مثال مهم جدا وهي ضياع حقوق إسرائيل، ضياع حقوق فلسطين أمام إسرائيل، أصحابها هم اللي أضعوها. من سيحكم؟ حماس أم فتح؟ من سيتولى منظمة التحرير الفلسطينية؟ هناك الصراعات، فدخلت من هنا إسرائيل، بدأت ببناء المستوطنات بشكل كبير، وإيران أيضا تعمل على هذا. هناك هدم المئات من الهكتارات الزراعية وبناء المستوطنات الفارسية داخل الأحواز.
وصلت أستاذ طارق يعني وفق الإحصائيات الرسمية 700 ألف هكتار من أجود الأراضي العربية تم أخذها واغتصابها.
إذن يبقى هنا إجابة السؤال اللي حضرتك طرحته، لماذا يلجأ المستعمر لهذا الأمر؟ حتى إذا نشرت قضيتك دوليا وعالميا وسياسيا، ما هي دلائل وجود أن الأرض دي أنت تملكها وليست الدول التي تملكها؟ إذن عليكم التحرك بأسرع ما يمكن في وسائل الإعلام واستخدام التكنولوجيا المتاحة الآن. يا أخي منذ عشرات السنين سمعنا أن العالم أصبح قرية صغيرة. أنت الآن ممكن أن تكون متواجد هنا في مصر ومتواجد مع الحدث داخل أي شارع من شوارع أوروبا.
شكرا.
في البداية أو في الختام أرجو أن ينتبه الناس إلى كل ما يقال في وسائل الإعلام والتحليل الفكري والذهني على خلفيات ثقافية مهمة جدا في هذا الشأن، سواء في القضية الأحوازية أو في أي قضايا بتطرح على المشاهدين من خلال هذه الشاشة الصغيرة التي تربي أبنائنا. نعم. وليس الآباء هم الذين يربون. نعم. الآباء.
شكرا لك سيد طارق النبوي الإعلامي المصري المعروف والمتخصص في الشأن الإيراني، كما أشكر مشاهدينا الكرام والدكتور سعد الذي كان معنا على الهاتف، وسنبقى إن شاء الله معكم في توضيح هذه القضية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.